بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع على محبة الله تعالى في ظروف صعبة تمر بها أمة الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يدفع عن المسلمين وأن يرفع عنهم القتل والبلاء في مسلمي الروهنجة في ميانمار، وكذلك في العراق وفي اليمن وفي الشام وفي مصر وفي الفلبين وفي ليبيا وفي كل مكان. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستشعر إخوانه، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأن يحفظ علماءهم، وأن يصلح أحوال أمة محمد أجمعين. ونأمل من العلماء الذين لهم خير وتأثير أن يسعون إلى الصلاح والإصلاح بين الدول والجماعات. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا عند الباب السابع، إذن قد سبقت هذا الباب سبعة أبواب كلها تتعلق في أمور النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو باب قد عقد في محبة النبي فيما يتعلق بمحبة ما يحبه وما أمر به صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان في هذه الدنيا يستوجب عليه أن يجمع حبا عظيما في قلبه لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون هذه المحبة مقدمة على كل محبوب. ولذلك محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يغذيها المؤمن في قلبه يوما بعد يوم وحينا بعد حين في كل عمل من الأعمال، لأن الإيمان يزيد في قلبه محبة ربه، والأعمال الصالحة أيضا تزيد في الإنسان محبته لربه. وكذلك حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ينميه المؤمن بقلبه ويسعى لكل ما ينمي هذه المحبة، فهذه المجالس هي مجالس عظيمة يزداد بها الإنسان معرفة وإيمانا ومحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل هذه المحبة مقدمة على بقية محاب الدنيا. فالمحبة النافعة هي المحبة لله ولرسوله، فينبغي على الإنسان أن لا يفوت شيئا يتعلق بهذا النبي العظيم. ولذا ينبغي على الإنسان أن يكثر من نفع الله وكلامه، وأن يكثر من حديث نبيه والاطلاع على سيرته الشريفة وخصاله المنيفة صلى الله عليه وسلم. فلا بد من المعرفة، لا بد من التعريف به. نحن بنا حاجة ماسة أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، لنعرف به أحبابنا وإخواننا، ونعرف غير المسلمين بهذا النبي العظيم. فما كفر به من كفر إلا بجهله به. وهذا الكتاب الذي ألفه الترمذي هو كتاب عظيم، وقد مرت تلك من الأبواب الجميلة اللطيفة. والآن باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكحل هو معروف عند الناس أجمعين. قال الليث: الكحل ما يكتحل به، والمكحال النيل تكحل به العين من المكحلة. وقال ابن السكيت: ما كان على مفعل ومفعل. طبعا سيأتينا في الحديث مكحلة ومكحلة. يقول ابن السكيت: ما كان على مفعل ومفعل مما يعتمل به فهو مكسور المين، يعني ينبغي أن يكون مكحلة، مثل مخرز ومبضة ومسلة ومردعة ومخلاء. يقول: إلا أحرفا جاءت نواجر بضم الميم، هي مكحلة، جاءت على خلاف القاعدة، بضم الميم والعين مكحلة، وهي مصعد ومنخل ومدهن ومكحلة، يعني ضم الميم وضم الحاء. ومنصب هذه الأربعة مصعد ومنخل ومدهن ومكحل ومنصب. ولذلك هنا قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول الأزهري الكحل مصدر الأكحل والكحلاء من الرجال والنساء. قال ابن سينا والكحل في العين أن يعلو منابت الأسفار سواد مثل الكحل من غير كحل. رجل أكحل بين الكحل وكحيل وقد كحل. وقيل الكحل في العين أن تسود مواضع الكحل. وقيل الكحلاء الشديدة السواد. وقيل هي التي تراها كأنها مكحولة وإن لم تكحل. وأنشد كأن بها كحلا وإن لم تكحل. إذن هذا باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الكحل حجر معروف أسود اللون يستخدم في العين، وهو الأسود الشائع المنتشر، وله نوع آخر مائل إلى الحمرة ويسمى بالإسمد. فكل من الكحل أو الإسمد يكتحل به في العين ويستخدم عن طريق المرود والميل، فيجعل بين الرمشين وبين الجفنين فيكتحل به المكتحل بين عينيه. والكحل أيها الإخوة عادة معروفة قديمة عند العرب، يستخدمه الرجال والنساء على حد سواء، فهو ليس خاصا بالنساء. وقد ظن بعض الناس أن الكحل زينة تتعلق بالنساء خاصة، ولذلك الترمذي حينما أضوّر في هذا الباب يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، بل إنه قد حث تطبيب وتجميل إلى الاكتحال. إذن الاكتحال ثابت من سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. والكحل بنوعيه الأسود والإسمد كلاهما ثابت استعماله مع ترغيب في الإسمد، كما سيأتينا بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن حديث الباب عن حيث اللي بعده برقم 67 عند الترمذي. إذن هذا هو الأمر. الحديث إذن هذه الترجمة عقدها الترمذي كما قلنا في بيان ما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من سنته القولية والفعلية. وابن القيم تحدث عن الكحل حينما قال في الكحل حفظ لصحة العقل وتقوية للنور الباطر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإسمد من ذلك خاصية باعتبار أنه قد جاء في الخبر. إذن قال الترمذي باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اعتدنا أننا نقرأ الحديث ثم نتحدث عما يتعلق به، فنقول بالسند المختصر إلى الترمذي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، نقول هكذا بضم الميم وضم الحاء مكحلة، وهي جاءت على خلاف القياس، والقياس أنها مكحلة، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قوله رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي، ومحمد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبد الله الرازي، وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الآخرين عن تبع الأتباع، توفي عام 48 ومئتين، خرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه. قال عنه الحافظ ابن حجر: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه. وقال الذهبي: الحافظ وثقه جماعة والأولى تركه. طبعا هو فيه ضعف. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو سليمان ابن داود ابن جارود أبو داود الطيالسي البصري الحافظ، وهو مولى قريش وقيل مولى لآل الزبير، وهو فارسي أصلي، وهو من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين. توفي عام 400. روى له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الذهبي: الحافظ. ثم قال: ومع ثقته فقد قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ في 1000 حديث. وقال ابن حجر في التقرير: ثقة حافظ غلط في أحاديث. عن عباد بن منصور، وهو عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي بها، وهو من الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين. عباد توفي عام 250. روى له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الذهبي: في الكاشف ضعيف، وقال النسائي ليس بالقوي. قال ابن حجر في التقريب: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير. عن عكرمة، وهو عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، وهو من الطبقة الثالثة وهم الوسطى من التابعين. توفي عام 400. روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الذهبي: ثبت لكنه إباضي نرى السيف. روى له مسلم مقرونا وتحايده مالك. طبعا الإمام مالك لم يتحايد، وإذا جاء في خبر أفهمه الإمام مالك فهو لم يتحايده إذن. والبخاري قد خرج له، وكان يرى السيف هذا ليس بصحيح وليس بثابت عنه. قال الذهبي: قال ابن حجر في التقرير: ثقة ثبت عالم بالتفسير، ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. فكلام ابن حجر هو أكثر إنصافا في هذا. عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس المدني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بالشام، وهو صحابي جليل، توفي عام 68 في الطائف، خرج له الجماعة، وهو ترجمان القرآن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد، فإنه إذن هذا أمر، ولكن هذا الأمر ليس أمر إيجاب، إنما هو أمر إرشاد وتوجيه لأمر طبي نافع. طبعا الخبر هذا ضعيف وسوف نتكلم عن إعلاله، لكنه قد صح من طريق آخر برقم 67 سيأتينا بإذن الله تعالى. فإذا هذا يقول: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. ففيه الحث على الاكتحال، وعلى أن يكون الاكتحال بالإسمد فهو الأفضل، ويبين أن في استعمال الإسمد فيه تحصيل فوائد، منها أنه يجل البصر، ومعنى يجل البصر أن ينظفه ويقويه بحيث يجعل البصر أكثر وضوحا وأكثر جلاء. وهذه فائدة طبية يستفيدها المكتحل إذا اكتحل بالإسمد. والذي بين الفائدة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الخبر 67 اعتمادا على هذه الرواية. وأيضا فيما يتعلق بينبت الشعر، يعني المقصود هنا بينبت الشعر المراد به الهدب، وهو الذي ينبت على أشفار العين كما في عون المعبود. هذا هو المقصود به ينبت الشعر، وهذا الشعر فيه فوائد، من فوائده أنه يحفظ العين. إذن باستعمال هذا الفائدة الثانية بعد قوة البصر وتنقية المرسبات المترسبة على هذا الشيء، ثم تفاعل بالشعر والجفون الجفون والأهداب، فإن استعمال الإسمد يقوي هذا الشعر وينميه ويزيد في طوله، وفي تنمية شعر العينين والأهداب والأجفان في تنميتها وزيادة طولها فائدة تتعلق بشفظ العين، فإن الله خلق الأهداب حماية وصيانة للعين، كلما رمشت وانطبق أجفان العينين والرمشان على بعضها كان بمنزلة التنظيف للبصر. وحقيقة هذا من نعم الله علينا، وذلك هذه النعم التي أنعم الله بها علينا هي نعم عظيمة ينبغي على الإنسان أن يتدبرها، فنعمة العين نعمة عظيمة، وربنا قد جعل لهذه العين ما يحفظها. وكذلك ثمة فوائد في هذا الشعر، بل إن لكل شعرة المعمل يقوم بدلائها وإفادتها. طبعا هذا الحديث يرويه الترمذي هكذا، وقد خرجه من طريق الترمذي البغوي في شرح السنة، البغوي في شرح السنة برقم 3201. قال أخبرنا أبو محمد الجزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، وساقه في كتاب الأنوار أيضا من طريق الهيثم بن كليب عن الترمذي بسند آخر مغاير. والخبر أيضا أورده في كتابه الدارمي، وقال لا أرى بالكحل بأسا، قال لا أرى بالكحل بأسا. طبعا هذا الحديث من حيث الصنعة الحديثية هو حديث ضعيف، لكن الحديث قد صح من غيرها طريق برقم 67 كما سيأتينا. وهذا حيث أخرجه الطيالسي برقم 2381، ومن طريقه الترمذي في جامعه وفي الشمائل هنا وفي العلل الكبير والبيهقي، وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وفي الشمائل برقم 50 كما سيأتينا، وأبو يعلى وابن حبان في المجروحين، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، والبغوي من طرق عن عباد بن منصور بهذا الإسناد، يعني مدار الخبر على من؟ على عباد بن منصور. قال الترمذي في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق، وقال في الجامع عقب حديث ابن عباس حديث حسن، قال الترمذي عقب 1757 حديث ابن عباس حديث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وعباد لم يتكلم فيه بحجة. طبعا هكذا قال الحاكم، وكلام الحاكم لم يمر على الذهبي إلا وقد تعقبه الذهبي بقوله فقال ولا هو حجة، ليس بحجة عباد بن منصور. والصواب في هذا الحديث أيها الإخوة أن إسناده ضعيف، لأجل من؟ لأجل عباد بن منصور. قال عنه يحيى بن معين في تأريخه برواية الدولة رقم 3601 ليس بشيء، وضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكون، طبعا هكذا اسم الكتاب على الحكاية. وقال البخاري فيما نقله عن الذهبي في ميزان الاعتدال ربما دلت عباد عن عكرمة، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل كما في الجرح والتعديل لابنه كان ضعيف الحديث يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذا الحديث عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. هنا التدليس وضرر التدليس وخطر التدليس. ونقل العقيلي في الضعفاء الكبير وابن حبان في المجروحين بسنديهما عن علي بن المديني أنه قال سمعت يحيى بن سعيد القبطان يقول قلت لعباد بن منصور النادي عن من سمعت؟ ما مررت بملأ من الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثة، يسأله عن هذا الحديث وعن هذا الحديث، فقال حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، هنا بان لنا تدليس عباد بن منصور. وقال ابن حبان في المجروحين كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين فدلتها عن عكرمة، منها عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها. فإذا قبلنا مع ذلك في رواية عباد التي صرح بها بالسماع عن إبراهيم بن أبي يحيى، إذا قبلناها أمرهم جلس وقلنا قد صرح بالسماع، إذا قبلناها عن داود عن عكرمة يبقى الحديث ضعيفا. لماذا؟ لأجل إبراهيم بن أبي يحيى. لماذا؟ إذ هو متروك الحديث. قال عنه علي بن المديني فيما نقله عنه أبي حاتم في الجرح والتعديل: ما رأيت أحدا ينص يحيى ابن سعيد بالكذب إلا إبراهيم بن أبي يحيى. إذن إبراهيم بن أبي يحيى كذاب عند يحيى بن سعيد القطان. ونقل عن يحيى الجماعين أنه قال: إبراهيم ابن أبي يحيى ليس بثقة، كذاب. وقال عنه أحمد بن محمد كما في الجامع في العلل: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ترك الناس حديثه وكان قدريا. وقال البخاري في الضعفاء الصغير: كان يرى القدر. ونقل ابن حبان بن المجروحين عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لم يترك إبراهيم بن يحيى القدر، إنما ترك للكذب. فهو فيه بدعة القدر وفيه أنه كان كذابا، أي إنه مقدوح في عدالته. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: إبراهيم بن يحيى كذاب متروك الحديث، ترك ابن المبارك حديثه. وقال: سئل أبو زرع عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: ليس بشيء. وقال النسائي في الضعفاء المتروكون: متروك الحديث، وذكره الدارقطني في الضعفاء. كما أن في رواية داود بن الحصين عن عكرمة شيئا، هي علة أخرى، يعني علة عباد، علة التدليس. العلة الأخرى أن في رواية داود بن الحصين عن عكرمة شيئا. نقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن علي بن المديني أنه قال: ما رواه عن عكرمة فمنكر. وقال أيضا: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود عن عكرمة عن ابن عباس. وعن أبي داود قال: أحاديثه عن عكرمة مناكر، وأحاديثه عن شيوخ المستقيم. إذا الإسناد مسلسل بالعلل الموجبة لضعف الحديث، إلا أن هذا الحديث ورد من وجه آخر، فنحن نقبل الوجه الآخر ونرد هذا الوجه المسلسل بالعلل. إذا أخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن سعد الطبقات وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي في الشمائل برقم 67 كما سيأتينا بإذن الله، والنسائي وأبو يعلى وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم والقضاعي في مسند الشهاب والبغوي والضياء المقدسي من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، انتبه، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإسمد عند النوم، ينبت الشعر ويجلو البصر، وخير ثيابكم البياض، ألبسوها وكفنوا فيها متاكم. وهذا إسناد حسن، وسبب حسنه ونزوله من الصحة إلى الحسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم. إذ نقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن يحيى بن معن أنه قال: أحاديثه ليست بالقوية، ولكن نقل عنه أيضا أنه قال: ثقة حجة. وقال النسائي في الجزء الثامن صحيفة 149: حسب الحديث عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث، إلا أن العجلي أورده في ثقاته. وقال مكي ثقة. وقال أبو حاتم الجرح والتعديل: ما به بأس، صالح الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال فيه يخطئ. وقال عنه ابن حجر في التقريب: فإذا الخبر الذي سيأتينا هو خبر قوي، هو خبر قوي. وهذا الحديث حينما أورده ابن كثير تكلم عنه بكلام حسن في كتابه النفيس، تكلم عنه بكلام حسن في كتابه النفيس، إذ قال يرحمه الله تعالى حينما أورد الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال وما ورد في معناه من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، قال يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذات ومن أفضل الثياب البياض، كما قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال عقل وهذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان ابن خثيم به، وقال الترمذي حسن صحيح. اذا العلماء قد نصوا على استحباب الكحل خاصه الاسمد، ونقلنا عن ابن القيم حينما قال في الكحل حفظ لصحه العين وتقوية النور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة، هكذا قال ابن القيم. فهذا يدل على فوائد الكحل، منها أنه ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل الماء الرقيق، وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطلية ولطخ على الأماكن التي فيها حرق النار، يعني فيها منفعة تحدث عنها ابن القيم في زاد المعاد. إذن الكحل من أنواع الزينة التي تتزين بها المرأة، ولذا لما كان هذا الشيء للنساء وكان دينا المرأة لا يجوز المرأة إظهارها أمام الرجال الأجانب، أما الرجل فيستخدمه للتزين لحديث إن الله جميل يحب الجمال، ويستعمله للتطبب ومن أراد استعمال التطبب فيستعمله ليلا هو الأفضل. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والاكتحال نوعان، اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنما مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان الإسمد. النوع الثاني ما يصل به الجمال والزينة، فهذا النساء مطلوب لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. يقول أما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، والصواب أنه لا يفرق فيه لأن الله جميل يحب الجمال. إذن الإسمد نوع من أنواع الكحل وهو يميل إلى الإثمرار، وله خاصية تقوية البصر وتنظيف العين، يستحب استخدامه للرجال ويستحب استخدامه للنساء على لا تظهره أمام الرجال، ولا بأس للرجل أن يستخدمه من باب الزينة، لكن ينبغي التأكيد من التخلص من التشبه بالنساء، لأن الإنسان إذا أراد أن يتشبه بالنساء فهذا باب خطير جدا. هنا قال في الخبر عقبه قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. طبعا زعم لا تفيد التضعيف، والسيبويه أكثر قل زعمت العرب زعمت أي نقلت وروت، وذكر في قرابة 5 موطن زعم الخيل، ولا يقصد بهذا تضعيف القول أو أنه قول غير محقق، لا إنما قصد الجزم بهذا، فكلمة الزعمة يؤتى بها للقول المحقق ويؤتى بها للقول غير المحقق. أما الإثنان بهذه ثلاثا وبهذه ثلاثا لو صح الخبر فهذا من باب العدل بين الأعضاء، من باب العدل بين الأعضاء، وجعلها ثلاثا من باب الإثار، وربنا جل جلاله وتر يحب الوتر. أسأل الله أن يجعلكم من المحبوبين عنده. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.